بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا اليوم وسيستمر إن شاء الله في كتاب آخر غير الكتاب الذي معكم، وفي علم آخر هو أصل هذا العلم الذي كان معكم. الكتاب اليوم هو مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. اخترناه لأننا وجدنا أن أكثر الحاضرين يحتاجون إلى مثل هذا الكتاب الجديد، وأما ما كان معنا من علم أصول الفقه وهو فن متخصص يحتاج إلى ترتيب وقت خاص لمجموعة من الطلاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا الوقت المناسب له إن شاء الله تعالى. أما زاد المعاد أو مختصر زاد المعاد قد وقع اختيارنا عليه لأمر مهم جدا فيه، وهو أنه مسيرة ومعايشة إن شاء الله لسيرة وهدي خير الخلق صلى الله عليه وسلم، يستفيد منه كل مسلم المتخصص وغير المتخصص. ونحن في حياتنا هذه إنما تستقيم حياتنا بالسير على منهج وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى معرفة ذلك واتباعه والعمل به. زاد المعاد كتاب من أنفع الكتب ومن أفضلها وأحسنها في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لعلم من أعلام الأمة وإمام من أئمتها الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية المعروف المشهور، ومختصره للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولسنا بحاجة إلى الكلام عن ترجمة كل منهما لشهرتهما، ونبدأ بالمقدمة المختصرة التي ذكرها الشيخ المختصر لأنها مختصرة من كلام جيد مبسوط في الأصل. والإمام والشيخ المجدد رحمه الله تعالى أخذ زبدة هذه المقدمة وذكرها في أول الكتاب. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله هو المتفرد بالخلق والاختيار. هذه المقدمة جعلها الشيخ ليصل بها فيما بعد إلى أن الله اختار نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم، واختار هذه الشريعة خاتمة الشرائع، واختار هذه الأمة خاتمة الأمم، ولذا فسنسير على هذا الاختيار إلى أن تقوم الساعة بإذن الله تعالى، يستمر هذا الدين الذي اختاره الله خاتم الأديان. قال: فإن الله هو المتفرد بالخلق والاختيار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. والضمير في لهم والمشركون هم الكفار الذين يزعمون ويقترحون ويقولون أقوالا تخالف ما أراده الله وما اختاره وما اجتباه. والمراد بالاختيار، المراد بالاختيار في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، المراد به الاجتباء والاصطفاء والمحبة. هذا هو المراد بقوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله ما كان لهم الخيرة، أي ليس هذا الاختيار الاجتباء والاصطفاء إليهم، لأنهم لا يملكونه. قدم في الآية: وربك يخلق، إذن هو الخالق وهو الذي يختار مما خلق ويصطفي، ليس لهذا الاختيار لهم. كما أنه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق فهو المتفرد بالاختيار، فإنه أعلم بمواقع اختياره. الله الذي خلق الخلق هو أعلم بمن يستحق الاختيار، هو أعلم بمواقع اختياره، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته عندما اقترحوا وقالوا فلولا يعني لولا إيش كان من القريتين عظيم، الآية لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم الآيات. وكذلك اختياره الرسل، فقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فأنكر سبحانه وتعالى عليهم على هؤلاء الكفار الذين اقترحوا وقالوا وميزوا على ما لديهم من العلم القاصر والعقل السخيف في تمييز بين من يرسل ومن ينزل عليه الكتاب، فأنكر سبحانه عليهم تخيرهم وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم أو قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض درجات. وقوله سبحانه وتعالى عما يشركون نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم، ولم يكن شركهم متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه. المشركون كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة، في الألوهية في العبادة، لكنهم يؤمنون في قرارة أنفسهم بأن الخالق لهذا الكون هو الله. لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله الآيات، إذن فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق، ولكنهم يشركون معه في عبادته غيره ويزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله، وما وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالآية المذكورة بعدها بعد هذه الآية التي سمعتم بعد قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. إذن آمن وعمل صالحا، وكما خلقهم سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم إنسهم وجنهم وسائر المخلوقات، والكلام على الخلق على البشر، على البشر والجن والملائكة. وكما اختار كما خلقهم اختار منهم هؤلاء وهؤلاء، وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له. الاختيار والاصطفاء والاجتباء والمحبة والتقريب من الله سبحانه وتعالى لعباده أو لمن اصطفى من عباده إنما يكون لمن هو أهل له بصفات خلقها الله فيه وبعمل عمله مثل هذا المخلوق، لا إلى اختيار هؤلاء اختيار هؤلاء واقتراحهم. وهذا الاختيار من الله لبعض خلقه من الإنس والملائكة وغيرها كما سيأتي، هذا الاختيار العام من أعظم آيات ربوبيته، لأنه الخالق خالق رب الخالق، فالاختيار والاصطفاء مبني على الخلق فخالق واختار، فهو من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. ثم الشيخ رحمه الله تعالى تبعا للأصل بدأ بذكر بعض الاختيارات أو بعض ما اختاره الله سبحانه وتعالى، قال ومن هذا الاختيار من هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. استفتح هذا الدعاء بذكر من اصطفاه الله من الملائكة، وذكر بالاسم من اختاره على الملائكة كلهم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، ذكرهم بأسمائهم لأن الله اختارهم فضلهم واجتباهم على سائر الملائكة. كذلك اختياره سبحانه وتعالى الأنبياء، اختار الله الأنبياء، الله أعلم حيث يجعل الأنبياء والرسل بعد ذلك، اختار الأنبياء سبحانه وتعالى من ولد آدم، واختياره الرسل من الأنبياء، واختياره أولي العزم من الرسل. إذن اختار الأنبياء من بني آدم، والأنبياء هم من؟ الذين يوحي الله إليهم ويخصهم بالوحي، وهذا اختيار. واختار من الأنبياء الذين يوحي إليهم الرسل الذين بعثهم بما أنزله إليهم وأرسله إليهم من الوحي، واختار من الرسل وفضلهم عليهم والخمسة أولو العزم منهم، وهم المذكورون في سورتي الأحزاب والشورى، في قوله تعالى نعم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ونبيين من بعدهم وموسى وعيسى، والآيتان الآية في الأحزاب والآية التي في الشورى، الآية التي في الشورى. إذن هم الخمسة أولو العزم من الرسل صلى الله عليهم جميعا. واختار من هؤلاء أيضا، هؤلاء الخمسة، الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من اختياره سبحانه وتعالى من خلقه من بني آدم، اختار من بني آدم ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار من بني إسماعيل بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الحديث إن الله خلق يعني نظر في خلقه اختار يعني كما جاء في الترتيب، فثم قال عليه الصلاة والسلام فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم، ثم اختار من نعم. وبعد أيضا هذا في اختياري الأجناس من البشر، وفي اختياري الآحاد من الملائكة، واختيار الملائكة من سائر الخلق. والاختيار من الأمم، الأمم الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم أمما، يعني كل أمة في عصرها وفي حياتها، وأرسل لكل أمة رسولا، اختار من الأمم وفضل على سائر الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اختار هذه الأمة وفضلها، اختارها جعلها آخر الأمم، اختارها باعتبارها آخر الأمم، واختار لها آخر الرسالات لتكون أكمل الرسالات وأتمها، لتكون هذه الرسالة أكمل الرسالات وأتمها. وفعلا اختار لها أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ واختار أمته على أمة محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأمم، كما جاء في المسند هذا الاختيار ورد بالنص. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى إنما يذكر هذا ويسرده ويذكره سردا مأخوذ من نصوص شرعية وأدلة، كما سمعنا بعضها من الكتاب ومن السنة. من أدلة اختيار هذه الأمة على سائر الأمم ما ورد في صحيح أو في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر الشيخ عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه مرفوعا أنتم، يعني هو يخاطب الصحابة والمقصود به سائر الأمة، أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله. كذلك من الاختيار والاجتباء لما خلق الله سبحانه وتعالى أو بعض ما خلق الله سبحانه وتعالى، اختار من الأماكن، اختار واصطفى وفضل وكرم بعض الأماكن، أفضلها وأكرمها عند الله هذا البيت الحرام، البيت العتيق، اختاره الله وشرفه، هو البلد الحرام، وجعل له أحكاما خاصة كما تعلمون، جعل لهذا البيت طبعا ينبني على الاختيار تخصيص أو اختصاص الذي يقع عليه الاختيار بأحكام خاصة وقرب خاص، فأختار للبيت الحرام أحكاما خاصة وهي ما يقام فيه من الشعائر، الحج والعمرة وما فيه من المشاعر التي المفضلة التي يقصدها الناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، الآيات والآيات التي وردت في ذكر البيت الحرام والمشاعر الحرم. قال ومن تفضيله لهذا البيت أنه نسبه إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإضافة الشيء إلى الخالق سبحانه وتعالى تشريف لهذا المضاف وتكريم واجتباء واختيار، كما قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الكل عباد الله، لكن عندما قال إبليس متحديا: لأغوينهم أجمعين إلى آخره، قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهذا تشريف لأولئك للمؤمنين الذين يجتنبون ما يدعوهم إليه الشيطان. كذلك الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض، فضل بعض الأيام على بعض، فضل يوم النحر على سائر أيام السنة، فضل يوم عرفة، فضل أيام العشر، وفضل بعض الشهور الأشهر على بعض، فضل شهر رمضان والشهر الحرام. إذن هذا، وكما قلنا، هذا التفضيل يتبعه أحكام خاصة ومزايا خاصة كذلك، واختيار واشتباء الله لبعض خلقه كثير، هذه بعض أمثلته. المقصود من هذا أن الله عندما اختار واجتبى بعض خلقه إنما اختار أطيب خلقه، أطيب الخلق، اختار من كل جنس من المخلوقات أطيبه. بس الشيخ قال بعد ذلك، قال: فصل. والمقصود أن الله اختار من كل جنس يعني من المخلوقات أطيبه، فاختصهم لنفسه، فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يحب إلا الطيب ولا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد. العبد من عباد الله، العبد من بني آدم، تعلم سعادته من ماذا؟ من اختياره الطيبات، أنه من اختياره الأمر الطيب، لأنه سيكون بذلك طيبا وعمله واختياره طيب، فيقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل إلا طيب. إذن عنوان وسعادة المؤمن أو العبد طيبه في ذات في نفسه وما يختار. قال: وبهذا يعلم سعادة العبد وشقاوته، شقاوته إذا ابتعد عن الطيبات، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به. فله يعني لهذا الإنسان الطيب له من الكلام الكلام الطيب، الكلام الطيب ذكر الله والدعاء إلى آخره، الذي لا يقبل الله إلا هو، ولا يصعد إلى الله إلا هو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك والمؤمن هو أشد نفرة من الفحش، هذا في الكلام، المؤمن أشد نفرة وبعدا من الفحش في المقال والكذب والغيبة والنميمة والبهت وقول الزور وكل كلام خبيث، السب والشتم إلى آخره. هذا شأن المؤمن، كلامه طيب، فهو الذي يرفع إلى الله ويقبله الله، فيتجنب الخبيث من الكلم. كذلك المؤمن الذي عنوان سعادته الطيب في فعله وقوله وعمله، كذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها. وهي ما هي الأعمال التي أطيبها؟ التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة، الفطرة السليمة، الفطر جمع فطرة، الفطرة السليمة التي أجمعت الفطرة السليمة على حسنها مع الشرائع النبوية، الشرائع التي أنزلت على الأنبياء، أجمعت فطر العباد الصحيحة السليمة على حسنها مع ما نزلت به الرسالات على الأنبياء. هذه هي الطيبات من الأقوال والأفعال والأعمال والأشياء، لا يألف المؤمن من الأعمال إلا أطيبها، وهي التي أجمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية وزكتها العقول الصحيحة، مثل من أعمال الطيبة، مثل ماذا؟ أولها ماذا؟ قال الشيخ: مثل أن يعبد الله وحده لا شريك له. أول وأساس الأعمال الطيبة التي يبنى عليها كل عمل طيب، ولا يقبل عمل طيب أو حتى إذا كان ظاهره طيب إلا إذا تحقق هذا، هو عبادة الله وحده لا شريك له، توحيد الله، أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويؤثر مرضاته على هواه، يؤثر مرضات الله، يؤثر مرضات الله على هوى نفسه، ويتجنب بل يجتهد ويتحبب إلى الله غاية جهده بعمل الطاعات. ومن الأعمال الطيبة للمسلم ومن شأن المسلم المؤمن أن يحسن خلق، يحسن إلى خلقه. الإحسان إلى الخلق من سمات المؤمن الطيب، يحسن إلى الخلق ما استطاع فيفعل بهم ما يحب أن يفعله أو يفعلوه به. قاعدة يا أخوان، أنت إذا احتكمت إلى أي شيء، إلى أي شخص، إلى أي إنسان، عالم أو مفكر أو عاقل أو كذا إلى آخره، سيصدر لك حكما، قولا حكيما تستفيد منه، فصل فيما أنت فيه. لكن إذا احتكمت إلى نفسك وقنعت بما عندك بناء على ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت الحكم بنفسك. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول في المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خذها قاعدة عندك، ينبغي للمؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفسرها، حاول أو انظر ماذا تريد أن يعاملك به الناس فعاملهم به، ماذا تحب وتريد أن يعاملك به الناس فعاملهم به، فلا تطلب من الناس شيئا وتعطيهم العكس. أيضا للمؤمن، قال وله، يعني المؤمن الطيب له من الأخلاق أطيبها، كالحلم والوقار والصبر والرحمة والوفاء والصدق وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله. هذا شأن المؤمن، عزيز النفس، حليم، وقور، صبور، شكور، هذه صفات المؤمن الطيب. سليم الصدر، وسلامة الصدر يا إخوان من أهم الأشياء وأعظمها وأكرمها وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى. وترون يعني قد يقول قائل والله أنا ما أكن للناس شيء وكذا، من أشد الأمور على الإنسان سلامة صدرك على الناس. أنت قد تكون طيب ابن حلال كما يقولون، صح هذا التعبير وهذا، لكن كلمة من شخص تغير مزاجك وتصبح تنظر إليه شزر وخلص يصير في قلبك منه شيء. لا، جاهد نفسك على أن سلامة الصدر على الناس، سلامة الصدر على الناس من مسببات دخول الجنة، من مسببات دخول الجنة. قصة عبد الله بن عمرو بن العاص التي رويناها لكم قبل في أحد الدروس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في أصحابه فقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فاستشرف الجالسون، من هذا الرجل الذي سيدخل من أهل الجنة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، يعني العشر المبشرون أصلا بالجنة إلى آخره. فدخل رجل ليس من هؤلاء العشرة، دخل رجل لحيته تكتر من الوضوء، جلس، انتهى المجلس، خرج عبد الله بن عمرو معه وذهب إلى بيته وبات عنده، جلس عنده ثلاثا، وزعم قال له إنني متخاصم مع أبوي وأهلي كذا أريد عندك، وذهب وجلس ثلاثا. قال بعد الثلاث استأذنه وقال له: سأذهب لكني سأسألك سؤال، ليس بيني وبين أبي خصومة، وإنما جئت لأعرف ماذا تعمل، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة فدخلت أنت يبشرك بالجنة، فما هو عملك للتعامل؟ ما رأيت عندك كثرة صيام ثلاث أيام ما صام فيها، ولا صلاة في آخر الليل كثيرة، ولا صدقة يتصدق في أثناء في ثلاثة الأيام هذه، ويعني صدقة زائدة، إنما شيئا. قال له: يا ابن أخي، إنما الأمر كما رأيت، ولكن لا أبيت ليلة وفي قلبي أو في صدري ضغينة على أحد من المسلمين. هذه تبلغه الجنة، لكنها ليست سهلة يا أخوان، أمر يحتاج إلى مجاهدة النفس وإلى أن يتمثل الإنسان الإسلام والإيمان تمثلا صحيحا وأخلاق الإسلام. كذلك أيضا المؤمن الطيب لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، والمطاعم وسيلة أيضا إلى قبول الدعوة وإلى قبول العمل، والمطعم الحلال يوصلك إلى ما تشاء وما تريد في الدنيا والآخرة، والمطعم الحرام يحول بينك وبين الخير. يقول لا يختار المؤمن المطاعم إلا أطيبها. ما هو أطيبها؟ وهو الحلال الهنيء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة البعد من تبعته. وما أكثر تبعة الطعام، ما أكثر تبعة ما يؤكل، اللقمة التي ترفعها إلى فمك وإلى في أو أفواه أبنائك ومن تعولهم، هذه إما أن تكون حلالا وسيلة إلى قبول دعواتك إلى صلاح عملك إلى صلاحك، أو تكون حائلة بينك وبين الخير. المطعم الحلال، سعد بن أبي وقاص طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة، فقال له يا سعد أطب مطعمك، أطب مطعمك. وكذلك المؤمن الطيب لا يختار من المناكح إلا أطيبها، ومن الأصحاب إلا الطيبين. فهذا ممن قال الله فيهم، هذا المؤمن الطيب الذي قوله طيب، عمله طيب، خلقه طيب، منكحه طيب، مطعمه طيب، هذا الذي قال الله فيهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، يقولون ملائكة يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والذي تقول لهم خزنة الجنة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال الشيخ وهذه الفاء فادخلوها، الفاء تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم فادخلوها. وأيضا قال الله تعالى في المناكح أو في الأشياء كلها، قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، طيبون للطيبات، أولئك، الإشارة هنا إلى الطيبين والطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فسر العلماء الخبيثات والطيبات، فسروها بتفسيرين. تفسير الأول قالوا الخبيثات للرجال الخبيثين، يعني الخبيثات الكلمات الخبيثات إنما تكون وتصدر من الرجال الخبيثين، والكلمات الطيبات من الرجال الطيبين. وطبعا إذا قيل الرجال والمراد به النساء، والثاني دام هنا فيه أيضا القران بين الطيبين والطيبات، يعني بين الذكور والإناث، إذن فالحكم في هذا وفي هذا بالنص. وفسرت بالكلمات الخبيثات الكلمات للرجال الطيبين، عفوا رجال الخبيثين، والطيبات من الكلمات للرجال الطيبين. وفسرت بالنساء، يعني النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والنساء الطيبات للرجال الطيبين، فسرت بالكلمات وفسرت بالنساء. والأظهر والله أعلم أنها أعم من هذا ومن هذا، كل خبيث إنما يصلح للخبيث، من النساء، من الكلام، من المأكل، من غيره إلى آخره، وكل طيب يصلح للطيب من ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل الطيب كله، الشيخ يقول جعل الطيب بحذافيره، حذافيره يعني جميع حدوده، بحذافيره، جعل الطيب بحذافيره. وين؟ أين جعله؟ فين جعله؟ يعني أشرب عشان تعرفونها. الشيخ يقول والله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة، جعل الطيب بحذافيره كله في الجنة وجعل الخبيث بحذافيره في النار. فدار يعني إذن في الآخرة دار أخلصت للطيب ودار أخلصت للخبيث. والدار التي نحن فيها ما شأنها؟ خليط، نعم، لأنها دار ابتلاء. وجعل نعم ودار مزج فيها الخبيث بالطيب وهي هذه الدار لأنها دار ابتلاء. الآخرة دار جزاء، فإما الطيب وإما الخبيث. الدنيا دار فيها الطيب والخبيث وأنت مختبر مبتلى، تختار هذا ولا هذا لتنتهي إما إلى هذا وإما إلى هذا. نسأل الله أن تكون نهايتنا إلى الجنة ونعيمها. فدار أخلصت للطيب ودار أخلصت للخبيث ودار مزج فيها الخبيث بالطيب وهي هذه الدار. فإذا كان يوم المعاد ميز الله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين، إلى دارين فقط، طيب وخبيث. والمقصود أن الله جعل للشقاوة والسعادة عنوان في الدنيا، عنوانان يعرفان به. شقي يعرف بأنه لا يتبع أبعثه إلا خبيث، وأكبر خبث هو الكفر بالله والإشراك به. ومن كفر بالله فليس بعد الكفر ذنب، من كفر بالله فتوقع منه كل شر، وإن حصل منه ما يظهر أنه طيب لكنه لا ينفعه بشيء، يعني لأنه سيحبط عمله، لأن الأصل والسبب لقبول الأعمال مفقود عنده. فعلامة الشقاوة هي اتباع الخبيث، أولها الكفر بالله وجحده والإشراك به، ثم ما اتباع المنكرات. وعلامة السعادة هي اتباع الطيب من التوحيد لله وعبادته وتقديره حق قدره وإجلاله واتباع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. وللسعادة عنوانان يعرفان به، وقد يكون في الرجل أيضا، الرجل قد يكون فيه مادتان، وهذه طبيعة الإنسان التي خلقه الله فيه عليها، يكون في الرجل مادتان، فأيهما غلبت عليه كان من أهلها. يعني ليست على ما ورد في الحديث، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني وليس يعني الأمنيات، لا، هو بالعمل، إنما هو إيش ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. نحن في دار اختبار، وفيها الخبيث وفيها الطيب، فتميل إلى الطيب تحتاج إلى جهد ومجاهدة حتى تكون من الطيبين، من الذين سمعتم ماذا تقول لهم الملائكة. ومن يعني استرسل في هواه وتبع الشهوات ومال إلى الغي، فعندئذ هذا يعني اختار الطريق الأسوأ، طريق الخبيث. فأيهما غلبت عليه خصلة أحد الخصلتين كان من أهلها. فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة، قبل الموت. من أراد الله به خيرا من الناس طهره قبل الوفاة. كيف؟ يعمل العمل الصالح ويجتهد في العمل الصالح وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن حصلت منه زلة أو خطيئة أو شيء من هذا، حتى لو حصل منه، وقد حصل ويحصل منه كفر أو شرك أو كذا، ثم تاب إلى الله وأناب وأصلح نفسه وصدق مع الله سبحانه وتعالى، تطهر في الدنيا. إن أراد الله به خيرا طهره. إن الله يعني الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء بتوفيق الله يهديك. اجتهد واعمل ولا تقول والله قدر وقدر ولا أدري ما الذي يحصل لي. لا، الله قدر المقادير وأعطاك العقل وبين لك السبيل وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهذا السبيل فإما أن تسلكه أو تحيد عنه بعقلك وقدرتك. فإن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة، قبل الموت، ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار. إحنا قلنا إيش؟ أو الشيخ يقول إيش؟ أن الآخرة فيها إيش؟ دارين، دار خبيث النار، ودار طيب أو طيبة الجنة. ولا يدخل دار الطيبة إلا طيب سالم من الخبث والخبيث، ومن لم يكن كذلك سيدخل النار. إذن كيف تكون طيبا لتدخل أو كيف ما هو السبيل إلى أن تدخل الجنة وهي الدار الطيبة؟ قال إن أراد الله به خيرا طهره قبل الموافاة ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار. يعمل العمل الصالح ويجتهد في عبادة الله، وأولها وأهمها توحيد الله سبحانه وتعالى، وإن حصل منه شيء من المنكرات من الخبائث من كذا تاب إلى الله وأناب إليه. فإذا مات على توبة صادقة، على توبة نصوح مع الإيمان الصادق، إذن مات طاهرا، هذا المات طاهرا طيبا. وحكمة الله سبحانه وتعالى تأبى أن يجاوره أحد من داره في داره دار الجنة في داره بخبائثه، فيدخله نعم الذي من أراد به خيرا طهره قبل الموافاة ولا يحتاج إلى تطهيره بالنار. وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه. هذا أبو الخبائث الذي ينتهي إلى الآخرة بخبائثه يقول فيدخله النار طهرة له. هذا المؤمن الموحد الذي عمل شيئا من الخبائث ومن الكبائر ولم يتم منها، إذا مات على شيء من هذه الخبائث مع توحيده يدخله النار يطهره، لأنه لا يدخل الجنة، لا يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى إلا طيب ولا بد وطاهر من الخبائث، ولا يطهر إلا بمن مات انتهى عن العمل في الدنيا ومات على شيء من هذه الخبائث، لا بد من تطهيره بدخول النار. هكذا يقول وإن منكم إلا واردها ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. يطهره بدخوله في النار بقدر ما ارتكب من الخبائث تطول مدته فيها أو تقصر، لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى في النار موحد، الأصل موحد لكن فيه أشياء كثيرة إلى آخره، والناس فيها على دركات في اكتراف هذه الخطايا، ومن مات على شيء منها ولم يتوب منه إذن فلا بد من تطهيره، إلا أن يعفو الله عنه، إلا أن يمحوه الله سبحانه وتعالى عنه. لكن لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن القاعدة الأصل أنه لا بد من التطهير، فإما بالمحو والعفو والمغفرة من الله والله غفور رحيم، وإما بالتطهير بالدخول في النار بالقدر الذي فعله هذا الإنسان من الخبائث في الدنيا وتطول به المدة أو تقصر ويخرج منها. الشيخ يقول هذا حكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره يعني الجنة بخبائثه فيدخله النار طهرة له. وإقامة هذا النوع فيها، هذا النوع الذين يدخلون النار مع التوحيد، إقامة هذا النوع فيها على حسب سرعة زوال الخبائث وبطئها كثرتها وشدتها. ولما كان المشرك بالله وما لمن مات على الشرك، لما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار. المؤمن الموحد يعني جوهره طيب لكن قد تلم به أشياء من الخبائث تحتاج إلى تطهير، فتطهر إما بالتوبة قبل الممات وإما بالنار إذا لم يعفو الله عنه، ويبقى الجوهر سليما فيذهب إلى دار الطيبين. أما المشرك فجوهره خبيث ما يمكن الطهر. قال الشيخ هنا قال كلمة يعني بليغة، يعني قال ولما كان المشرك خبيث الذات لم تطهره النار، لأنهم خالدين مخلدون فيها كالكلب إذا دخل البحر يعني الماء يطهر النجاسة يطهر الخبث، والبحر أعمق أشياء المياه، مهما صببت على الكلب من الماء ولو أدخلته البحر يخرج كلب يبقى نجسا. كذلك المشرك إذا مات على شركه لا ينفع فيه، طبعا لن يغفر الله له ولا ينفع فيه يعني شيء قدر من عذاب النار، بل هي له مستمرة معه إلى أن يشاء الله لبقاء النار ذاتها. ثم قال ولما كان المؤمن طيبا بريئا من الخبائث كانت النار حراما عليه. المؤمن الطيب البريء من الخبائث تماما ومات على توبة صحيحة تحرم عليه النار، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره، النار هي المطهرة. فسبحانه قال سبحان من بهرت حكمته العقول. ثم بعد هذا هذه المقدمة وهو ما زال في المقدمة، كيف نعرف الطيب من الخبيث، وكيف يعرف الإنسان أنه سائر على المنهج السليم والطريق المستقيم، وكلامه طيب ومكله طيب وملبسه طيب وعمله طيب وخلقه طيب إلى آخره. هناك الفطر السليمة تدل وتفيد شيء، لكن لا يستغنى عن الرسل ولا يستغنى عن الرسالة، ولهذا رسالة الرسل. ولهذا قال الشيخ هنا في هذا وجوب معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنتبع السبيل الصحيح الذي يجعلنا من الطيبين الذين يدخلون الجنة ويقال لهم ادخلوا الجنة طبتم، سلام عليكم طبتم. يقول من هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة ما جاء به، فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه، ولا إلى معرفة الطيب من الخبيث على التفصيل إلا من جهته، قد يعرف في الجملة العقول صحيحة ولا كذا، تعرف هذا طيب وهذا خبيث، الصدق طيب والكذب خبيث والعلم نافع والجهل ضار إلى آخره، لكن تفاصيل الطيب والخبيث لا تعلم إلا عن طريق الرسل. فأي حاجة فرضت وضرورة عرضت فضرورة العبد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوقها بكثير. يقول الشيخ متعجبا مقررا قال وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به من به طرفة عين فسد قلبك، يعني ما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما وغاب عنك ما جاء به طرفة عين فسد قلبك. إذا بعد الإنسان عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرفه أو لم يعمل به ماذا يكون مصيره؟ تايه، فسد القلب، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. ولكن لا يحس، طبعا كثير من الناس، والله سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني لكن كثير منهم يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أكثر الخلق سادرون في غيهم يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، لا يعلموا الحاجة بل الضرورة إلى معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به ليميز الحق من الباطل والخير من الشر والطيب من الخبيث إلا بمعرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعرف هذا ولا يحس به إلا من وأوقع الله أو وجعل الله في قلبه الحياة، جعله قلبا حيا. قلب الحي هو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى وبالنور الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليه يعلم حاجته إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيحرص على معرفته وعلى العمل به. ولهذا استشهد الشيخ بهذا ببيت من الشعر معروف قال ما لجرح بميت إيلام، الذي يعني يشرك بالله ويلحد وكذا إلى آخر، خلاص لا تتوقع منه، ما دام مشركا كافرا ملحدا فلا تتوقع منه خير ولا تتوقع منه حرص على معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لجرح بميت إيلام. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم كما رأينا السعادة إنما هو في اتباع الطيب، إذا كانت السعادة التي هي عنوان المؤمن، إذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه عليه الصلاة والسلام ما يخرج به من خطة الجاهلين. إذن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما جاء به والقدر الذي يحتاجه الإنسان لاستقامة دينه واجب على كل مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلمة، يعني كل مسلم إذا ورد الحكم عاما في المسلمين أو في الرجال أو في الذكور فهو عام في النداء إلى مستثنين. طلب العلم، ما هو العلم المطلوب؟ العلم بالرسول، العلم أولا الإيمان بأركان الإيمان الستة المعروفة، العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، العلم بأركان الإسلام الخمسة الشعائر الظاهرة، الإسلام اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت الحرام، العلم بما تحتاجه أنت في عبادتك من صلاة وزكاة وحج وصوم، هذا العلم لابد، لا يصح للإنسان أو لا تصح للإنسان عبادة إلا إذا كانت على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا علمها، يعلمها من بماذا؟ ما هي وسيلة العلم؟ وسيلة العلم طريقة، طريق البحث والتعلم يعني بذل الجهد والاختصاص في هذا في علم الشريعة، وهذا شأن طائفة من المؤمنين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وهذا فرض الكفاية. والنوع الثاني هو العلم بمقدار ما تحتاجه، أنت تريد بل يجب أن تصلي، ها؟ طيب إذا أردت أن تقوم بما يجب عليك من الصلاة لابد أن تعرف ما تصح به الصلاة من أوقاتها من شروطها من طهارة من كذا إلى آخره، وتعرف أركانها وواجباتها، هذا القدر من الصوم كذلك، متى تصوم وكيف تصوم، الزكاة ما المقدار الذي تخرجه ومتى تخرجه، الحج متى تحج وكيف تحج إلى آخره، هذا المقدار من العبادات يجب على كل مسلم مكلف أن يتعلمه، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا هذا المقدار لا بد منه، ولا يعذر الإنسان بجهله إلا بمقدار ما يتعلم، يعني الصبي إذا بلغ، وطبعا إذا بقى في الغالب في ديار المسلمين وكذا إلى آخره أو في المسلمين، الصبي ينشأ كما هو معلوم معروف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ثم اضربوهم عليها لعشر إلى آخره، يعني يتربى على معرفة الدين والعبادة وما يجب عليه إلى آخره قبل أن يبلغ سن التكليف، لا حرج عليه، لكنه مطلوب من أبيه ومن ولي أمره أن يعلمه ويوجهه إلى ذلك. فإذا بلغ سن التكليف وجب عليه هو أن يبحث ويتعلم ما يجب عليه أن يعني يعرفه في صلاته، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف كذا إلى آخره، وهكذا المسلم الجديد الذي يدخل في الإسلام من بيئة غير مسلمة معذور، يعني حال إسلامه حين إسلامه معذور في ترك أو في عدم القيام ببعض الواجبات من يعني حتى يتعلمها، لكن يجب عليه أن يبادر إلى التعلم. سبق معنا في الدرس الماضي أو سيأتي ربما في الدرس الماضي في درس الأحكام، رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنني لم أستطع أخذ شيء من القرآن، ما عندي شيء، ما حفظ شيء من القرآن، فعلمني شيئا أصلي به. قال قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لم يعنفه ويقول له ليش ما تعلمت، لكن قال له بما أنك لا تستطيع فلا تترك الصلاة لأنك لا تستطيع أن تقرأ فيها، وقراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فلم يقل له يعني خلاص روح تعلم وبعدين صل، إنما قال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هذه أذكار يستطيعها فيقولها، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يتعلم حتى يعرف القدر الذي تصح به صلاته من القرآن، لا يقصر، التقصير في طلب الواجب شيء والعذر القاهر الذي فوق إرادة الإنسان شيء آخر، فطلب العلم للأمور التي لا تصح عبادة الإنسان إلا بها ولا تصح معاملته إلا بها، هو ليس العبادة فقط، أيضا البيع والشراء ونحو ذلك، تعاملات الناس، لابد أن يعرف الإنسان ماذا يعني ماذا يبيع وماذا يشتري والذي كذا والذي يأخذه والذي لا يأخذه، يعني يعرف الحلال من الحرام، لابد أن يعرف هذا ولا يقع في شيء يعني هو حرام ويعتذر يقول بالجهل. الجهل عذر عند غلبة الظرف عليه وعند عدم التقصير في الطلب، ولكن يطلب العلم المعرفة، وفي أثناء طلبه قبل أن يصل إليها إذا وجب عليه أو أراد أن يفعل شيئا فعله على غير علم، يعني فعله يعني على غير ما مشروع، قد يعذر لأنه لم يعلم، ولكن لا يتخذ ذلك ذريعة ووسيلة إلى عدم أو إلى ارتكاب المحظور أو ترك الواجب، بل لابد من معرفته. الشيخ كما ترون قدم بهذه المقدمة ليصل إلى هذه النتيجة التي يعني رأيناها، وهي أنه لا بد من معرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه في كل ما صح وثبت عنه عليه الصلاة والسلام، يعني منه ما يجب معرفته على جميع المكلفين، ومنه ما يعني يستحب معرفته لجميع المكلفين، ومنه ما يعني يجب معرفته على بعض الناس من البشر من الخلق على من باب واجب الكفاية ليعلموه للناس. فذكر الشيخ في الأصل الشيخ ابن القيم في أول الكتاب ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم ويعني بعض أحواله عليه الصلاة والسلام، ويعني أولاده وزوجاته ومأكله ومشربه ومسكنه وهجرته إلى آخر هذه المقدمات، يعني ذكرها في أول الكتاب، لكنها سيأتي كثير منها غير النسب والأولاد والزوجات، سيأتي كثير منها في ثنايا الكلام عن يعني عبادته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك دخل فيما هو يعني واجب على كل مكلف أن يعرف القدر المعين منه، وهو هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته، هديه صلى الله عليه وسلم في عبادته. وذكر أول ما بدأ بماذا؟ أهل العلم جميعا، سواء كان أهل العلم الشرعي، سواء كان علم الفقه أو علم الحديث، أو يعني هذان العلمان اللذان يتعلقان بالشريعة، يعني التفسير يفسر القرآن يعني كله من أوله إلى آخره ترتيبه على حسب ترتيب المصحف، لكن أهل العلم بالحديث وبالفقه إذا رتبوا كتبهم ومصنفاتهم يرتبونها على ماذا؟ يبدأون بباب أو قسم العبادات، ثم قسم المعاملات، ثم قسم الجنايات، وبعد ذلك يعني توابعها. ومن أول ما يبدأون به في قسم في العبادات ماذا؟ طبعا الصلاة، لكن مقدمات الصلاة، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، ما لا تصح الصلاة إلا به إلى آخره، يقدمونها الطهارة وما بعدها. الشيخ في هذا قال فصل في هديه في العبادات، في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهم الصحابة أن هذا لابد أن نعرفه نحن يعني الصحابة ونبلغه لكم أيها التابعون لتبلغوه لمن بعدكم. هذا ورد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضي الله عنه وغيره، أنهم توضأوا وضوءا وقالوا على نحو هذا، يعني قد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على نحو وضوء هذا، ثم قال إلى آخره. سنذكر ذلك مع الشيخ رحمه الله تعالى في لقائنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.